الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكلام موصول بما تقدم وهو في باب سقوط الصلاة وذكر الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب من كتاب موطأ مالك بن أنس رحمه الله. في الحصة الماضية جار الكلام على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. ثم إن الإمام رحمه الله ذكر بعده حديثا آخر في وقوت الصلاة فلنستمع إليه.
قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
إذن الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. في سند هذا الحديث زيد بن أسلم رحمه الله، وهو أحد شيوخ مالك، وقد تقدم شيء من الكلام في ترجمته، وكذلك تقدم بعض الكلام على عطاء بن يسار رحمه الله. وفي السند بسر بن سعيد المدني العابد، وهو ثقة حافظ من التابعين، كان من العباد المنقطعين والزهاد، وهو كثير الحديث. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عن أفضل أهل زمانه بالمدينة فقال مولى لبني الحضرمي يقال له بسر، وقال عنه مالك، قال مالك رحمه الله عن بسر هذا توفي بسر فما خلف كفنا، وقد مات حوالي سنة أو سنة 100، ولم يذكره أبو نعيم في الحلية كتابه المعروف. قال الذهبي كأنه نسيه، فاته فلم يذكره، ولكن عدم ذكره له لم يعف على أثره. أما الأعرج فهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة أيضا ثبت عالم، مات حوالي السنة 17 بعد 100. وقول الراوي كلهم يحدثونه، يعني هؤلاء الثلاثة
كلهم يحدثون زيد بن أسلم. فزيد بن أسلم في هذا الحديث له ثلاثة شيوخ كلهم حدثه به، وهذا من حرصه على أخذ العلم، وإن تعلق بأمر واحد عن أكثر من شيخين. هذه مناقبهم ومزاياهم رحمهم الله. أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هذا الحديث أورد الإمام رحمه الله في موطئه مشابها له في باب سيأتي، لكن الحديث الذي ذكره هناك ليس مقيدا بالصبح ولا بالعصر. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وذكره ها هنا بهذه الصيغة التي علمتموها مقيدة بإدراك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وبركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وبهذا يتبين الله أعلم أن الإمام رحمه الله حمل هذا الحديث الذي أورده في وقوت الصلاة على أنه في بيان الوقوت أي الأوقات، والحديث الآخر حمله على أمر آخر، لا سيما وأن الحديث وإن كان عن صحابي واحد هو أبو هريرة رضي الله عنه، إلا أن من دونه في السند من دون أبي هريرة اختلف في الحديث الذي في الوقوت عن الحديث الذي في من في ترجمة من أدرك ركعة من الصلاة. وهذا هو اللائق، لأن الأصل أن الحديث إذا جاء بلفظين مختلفين وصاحب ذلك اختلاف مخرجه وإن كان عن صحابي واحد، فينبغي أن يستفاد من كل نص ما يعني يتعلق به، ولا ينبغي أن يعتبر مجرد تكرار. هذا هو الذي يظهر. طيب، أما عن متنه، عن متن الحديث، فإنه قد اختلف فيه أهل العلم على قولين، والقول الثالث متروك بالإجماع. ما هو القول الثالث؟ نعجله، وأنه من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. قد يذهب يعني نظر شخص أحد إلى أن المعنى أنه إن صلى ركعة كفته عن الصبح، وإن صلى ركعة قبل غروب الشمس كفته عن الأربعة، وهذا لم يقل به أحد بالإجماع. أما المعنيان الآخران اللذان ذهب إليهما أهل العلم فهما، أما الأول فقد ذهب إليه ابن القاسم رحمه الله وغيره، وذهب إليه الطحاوي أيضا، لكن وإن اتفق ابن القاسم والطحاوي على هذا المعنى الذي سيذكر، إلا أن لكل منهما فيه غرض. ما هو المعنى هذا؟ هو أن هذا الحديث في أرباب الأعذار، في أرباب الأعذار، كالحائض تطهر والصبي يبلغ ويحتلم والكافر يسلم، فهؤلاء أرباب الأعذار، زال المانع عن الحائض وأدرك الطفل التكليف، وأصبح الكافر الذي أسلم مخاطبا بفروع الشريعة فعلا لأنها تصح منه. فهؤلاء إذا أدركوا من الصلاة ركعة ترتبت في ذمتهم وصاروا مطالبين بها، وصاروا مطالبين بها. وكذلك في المذهب، في مذهب مالك، إذا حصل المانع، هنا زال المانع وهو الحيض مثلا بالطهر، وكذلك إذا حصل المانع كالحيض والنفاس وغير ذلك من الموانع. إذا حصل المانع فكذلك يعني لا يطالب من حصل له المانع بالقضاء. لكن أهل المذهب على أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بهذا المقدار إذا طهرت فإنها يعني ينبغي أن يقدر لها قبل ذلك تحصيلها الطهارة ولبس ثيابها، وأهل العلم مختلفون في ذلك. منهم من لم يقدر لها الطهارة ولا لبس الثياب، الشافعي قالوا لأن الصلاة ترتبت في ذمتها فتطالب بها، ومنهم من قدر لها ذلك وهو الموجود في مذهب مالك رحمه الله. فهذا إذن واحد من معنيين قال بهما أهل العلم، ذهب إليه كما قلت ابن القاسم وغيره، ومنهم الطحاوي رحمه الله تعالى. لكن وبهذا لا ينبغي أن يؤخذ من هذا الحديث مثلا أن للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا المقدار بحيث يكون لا عذر له ولا دافع له ولا مانع له غير هواه، وهو أنه يؤخر الصلاة إلى أن تكون الشمس على قرن شيطان. فهذا لا يؤخذ من هذا. مثلا إذا قيل لك، إذا علمت مثلا أن من قيل لك من قاتل نفسا خطأ فعليه كفارة، لا ينبغي أن يؤخذ منه هذا القدر. وإذا قيل مثلا من جاء متأخرا في الدرس فعليه أن يأخذه من صاحبه، هذا ليس إغراء لك بالتأخر، وإنما هو بيان لك ماذا تفعل إن حصل لك هذا. وهذا الذي يحصل لك قد تكون فيه معذورا وقد لا تكون معذورا. فتكون معذورا مثلا إذا كان قد ركبك مانع يمنع صحة الصلاة، ولا تكون معذورا إذا كان ذلك مجرد تفريط منك، يدل عليه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه عن من يؤخر صلاة العصر، قال تلك صلاة المنافق. والحديث يعني يتهاون بها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا الحديث في أرباب الأعذار، هذا هو المعنى الأول. الأمر الثاني الذي حمل عليه الحديث هو أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح أو من صلاة العصر قبل أن تطلع الشمس في الصبح وقبل أن تغرب في العصر فإنه لا يعتبر قاضيا لها، وإنما يعتبر مؤديا. لكن ما الدافع له إلى ذلك؟ تقدم تفصيله. إن كان هذا ليس تفريطا فهو ليس بآثم، وإن كان مفرطا فإنه يكون آثما. ثم إن أهل المذهب رحمهم الله تعالى يرون أن الوقت وقت الصلاة يكون ضروريا ويكون اختياريا. فأما الاختياري فهو الذي للمكلف أن يفعله في أي حصة من حصصه، من أوله أو وسطه وآخره، وإن كان هناك أفضلية لعلها ستأتي الإشارة إليها. فهذا يسمونه بالوقت الاختياري. أما الوقت الضروري فهو الذي لا يجوز للمكلف أن يؤخر إليه، فإن أخر إليه متعمدا أزم واعتبر فعله قضاء، واعتبر فعله أداء وليس بقضاء. نعم. أما قول أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة، المراد بالركعة الركعة التامة في سجدتها، الركعة التامة. ولا يعكر على هذا المعنى ما جاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث من ذكر السجدة، لأنه قد جاء ذكر السجدة، والسجدة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث والروايات محمولة على الركعة من باب التعبير عن الشيء بجزئه، لا سيما وأن الركعة وأن السجدة كما تعلمون من أعظم ما في الصلاة، بل إن السجود وأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. إذن المراد بالركعتين الركعة بسجدتيها كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وهذا اللفظ الذي في البخاري يرد مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى الأحناف، الذين يرون بأن المرأة إذا صلى مثلا بعض الصلاة وطلعت عليه الشمس فإن صلاته تبطل. فسبحان الله، كأن هذا الحديث جاء ردا لهذا المذهب، لأن قال إذا صلى أحدكم ركعة قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاة ولا عطر بعد عروس، فزال كل لبس ولم يبقى خفاء ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن الحنفية نظروا فرأوا أن هناك أحاديث فيها النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، فأخذوا بالعموم كما تعلمون، أخذوا بالعموم وقالوا إذا صلى المرء في هذا الوقت بطلت الصلاة، فلم يستثنوا إلا صلاة العصرين. والظاهر والله أعلم أن المراد بالنهي ما عدا الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا قال خليل بن إسحاق المالكي في هذا المعنى: وتدرك فيه الصلاة، الوقت الضروري، وتدرك فيه الصلاة بركعة لا أقل، والكل أداء. وتدرك فيه، يقصد الوقت ضروري، وتدرك فيه الصلاة بركعة لا أقل والكل، وين الكل يعني؟ الركعة المؤداة قبل خروج الوقت الضروري والركعة المؤداة بعد خروجه كلاهما أداء. ولا يقال إن بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء. ما الدليل؟ فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث له يعني يؤخذ منه عدة أحكام، ربما ستأتي الإشارة إليها كما في الجمعة في من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها، وإن كان العلماء مختلفون في ذلك. إذن في هذا إطلاق السجدة على الركعة كما قلنا.
شيخنا جاء تفسير من عائشة رضي الله عنها أن قالت إنما السجدة الركعة.
نعم، وقد جاء أيضا هنا في التعبير عن ذلك كما سمعنا في صحيح البخاري. نعم، ربما يقال لماذا أو يقال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين في هذا الحديث أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني هل هذا في خصوص هاتين الصلاتين أم أن الصلوات الأخرى مثل ذلك؟ ظاهر الله أعلم أن الصلوات الأخرى مثل ذلك، لكن يقال لما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خصوص هذين الوقتين؟ لأن هذين الوقتين خروج الوقت فيهما يعني عليه علامة ظاهرة وهي غروب الشمس وطلوع، أما الوقتان الآخران ففيهما التقدير، فيهما المقاربة، فيهما التقريب، ولذلك من نص عليهما. هذه واحد. الأمر الثاني كما قلنا لعل في ذلك يعني بيانا منه صلى الله عليه وآله وسلم لأن نهيه عن الصلاة في هذين الوقتين وغيرهما لا يشمل الصلوات المفروضات، لا يشمل الصلوات المفروضات. ثم هناك أمر آخر، وهو أن الأصل هو أن وقت الصلاة يمتد إلى وقت التي تليها، وقت الصلاة يمتد إلى وقت التي تليها بناء عليه وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر، وقت المغرب عرفنا الخلاف فيها وأن مشهور المذهب أنها أن وقتها مضيق بمقدار ما تؤدى بتحصيل بعد تحصيل شرائطها. إذن وقت الصلاة ما لم يأتي وقت التي وقت التي بعدها، لكن مثل هذا الحديث يقضي بأن هناك وقت آخر وهو الوقت الضروري، وهو الوقت الضروري. فينبغي الإنسان أن ينظر في جميع هذه النصوص ليصل إلى الحكم المطلوب. لا يستثنى من هذا الحكم إلا صلاة الصبح، لا يستثنى من هذا الحكم، لأن صلاة الصبح يخرج وقتها بطلوع الشمس بالإجماع، ولا يمتد وقتها إلى صلاة الله. هذا من الحكم، وكل ديننا حكم ومصالح ومنافع. شوفوا كيف فترة الصباح هي خالية من الصلوات، كيف تصلي الصبح لا صلاة، يعني يقول أنت الصبح تصليه على الخمسة على الربع في الفجر، خمس سادسة سابعة ثامنة تسعة عشرة حادية عشرة ثانية عشرة واحد
واحد.
في الصيف شحال عندك من ساعة؟ تسعة. اعمل، يعني هذا التوزيع للصلوات على النهار فيه عجب، فترة كلها فارغة ثم يأتي الظهر. فإذا بعد صلاة الصبح يعني يخرج وقتها، وهي مستثناة من كون وقت الصلاة ما لم يأتي وقت الصلاة التي تليها.
شيخنا بالنسبة للعشاء
يأتي إن شاء الله. هذا الحديث الذي سمعتموه في الموطأ صحيح، وقد رواه الشيخان وهو عند الإمام أحمد وفي سنن الدارمي وكذلك عند الترمذي والنسائي بن خزيمة، وكل هؤلاء رووه من طريق مالك، يعني كل هؤلاء الأئمة الأعلام بما فيهم الشيخان كلهم رووه من طريق مالك لأنه متقدم عليهم. وهذه مسألة هامة، وهو الإنسان يعنى بالأحاديث التي في الموطأ والتي الأئمة هؤلاء يعني في أسانيدهم مالك بن أنس رحمه الله. ولذلك إذا الإنسان أحال وكان في بصدد شرح كتاب في فقه مالك رحمه الله، يعني من المرغوب ومن المستحسن أنه يذكر الحديث إذا كان في الموطأ، لأن الموطأ سابق على معظم كتب السنة الموجودة الآن، فيحيل عليه المرء، وهذا ليس من قبيل التعصب لكنه من قبيل العناية بكتب أهل العلم. إذن هذا اقرأ مجددا الحديث هذا. الوهراني زاوج انت وصاحبك، انتم وكلاكما وهراني، اقرأ وين راح ونرى مرة، اقرأ حديث أبي هريرة مرة أخرى نختتم به.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
بارك الله فيك. أردت عمرا وأراد الله خارجك، وإن كنت لست من الله لست من هؤلاء في بعيد عنه إن شاء الله تعالى. إذن ثم بعد ذلك ذكر الإمام أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه، فليقرأ الوهراني. ما معكش ولا مازال ما جاش؟
حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمان
ولا هو
إلا أهم أمر الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ثم كتب أن صل الظهر إذا كان الحق ذراعا، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبك.
هذا مما في الموطأ، وهو أن الإمام في كتابه هذا يبتدئ بالأحاديث المرفوعة ثم بعد ذلك يشدها ويبينها ويستعين على فهمها بأقوال الصحابة والآثار المروية عنهم. ولذلك ذكر هذا الأثر في هذا، ذكر في هذا الباب عن عمر بن الخطاب ثلاثة آثار، من بينها هذا، من بينها هذا الأثر. فأورد في الباب، في باب وقوت الصلاة هذا، ثلاثة آثار عن عمر بن الخطاب. اثنين منها وجهها إلى أبي موسى الأشعري، وثالث وهو الأول هنا وجهه إلى عماله، ولاة الأقاليم، عمال وجه هذا الأثر إلى عماله ولاة الأقاليم. الأثر هذا فيه نافع، هذا نافع المذكور في الأثر هذا هو مولى ابن عمر، كنيته أبو عبد الله، وهو ثقة ثبت فقيه، وهو وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر ليعلمهم السنن. قال عنه الذهبي: الإمام المفتي الثبت عالم المدينة. يعني لم يمنعه كونه عبدا لعبد الله بن عمر أن يكون عالما. ومن العجب أن بعض الناس الوقتنا هذا، سمعت هذا منذ يومين فقط، امتنع بعض الناس من الصلاة وراء أسودة. هذه غير هذه الأيام، كان لا ما نصليش ما كانش قاعد. كثير من أكابر العلماء كانوا سودا، هذه موجودة الآن عجائبا. هذا المملوك نفسه تصح إمامته، مش لك حل سواد البيان، هذا أنهاه الإسلام خلاص، لا فضل لعربيين على عجمين ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إذا انتهت المسألة، هذه مازالت موجودة، بعض الناس مازال في ذهانهم هذه الفكرة. غاية ما في الأمر المملوك، بعضهم قال تكره إمامته لكونه مستغرقا في خدمة سيده، والله شيء من هذا. أما أن الصلاة لا تصح وراء، ما قالوهاش الناس، وإنما قالوا بالجمعة لأمر آخر، لأنه متنفل، مش لأنه ليس أهلا للإمامة، لكونه متنفلا، بمعنى أن الجمعة لا تجب عليه، والمالكية عندهم لا تصح إمامة المفترض خلف المتنفل، مش لأنه أسود، والله لأنه مملوك. هذا عجب، ما زلنا هذه الأفكار في أذهاننا الآن. المهم هو في السند هذا نافع مولى عبد الله بن عمر كما قلنا، وهو يعني اختلف في محتده ونسبه، ورجح بعض أهل العلم أنه فارسي، وهو أثبت أصحاب مالك. واختلف كثير ما تجد عن سالم عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أما سالم فهو ابن عمر، وأما نافع فهو مولاه. اختلف الناس في الأوثق في ابن عمر منهما، من هو الأوثق، لأنهما قد يختلفان، فمن يقدم؟ توقف الإمام أحمد، ورجح بعض العلماء أن سالما أوثق. وقد كان الزهري الزهري رحمه الله يسأل نافعا فيأخذ عنه ثم يذهب إلى سالم فيقول له أحدث أبوك بهذا؟ فيقول نعم. فيبلغ الخبر لنافع يقول يروح يشكي يقول لهم زهريكم هذا يسألني فأجيبه ثم يذهب إلى سالم فيسأله ومن بعد يأخذ الحديث بسياقي كأنه كان يتغير. هذا نافع رحمه الله تعالى. لكنه روى عن ابن عمر شيئا أخذه عليه أهل العلم ورفضوه يعني مذكور في الخلاف الشاذ في إتيان النساء في محاشهن، ولا ينبغي أن يتردد في تحريمه لما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وربما تؤول عليه ما لم يرده، ولا يعني وجه لبيان تفصيل ذلك في هذا المقام. خص عمر العمال لماذا؟ لأن العمال يعني هم حكام، والحكام إذا صالحوا أو إذا صالحوا صالحت الرعية. فالحاكم الإمام الأمير الوالي بمثابة القلب، كما جاء عن أبي هريرة القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا صالح الملك صالحت الجنود. هذا واقع، عندما ترى حاكما فيه خير وصلاح الأمة تتبع. هناك من يتبع يقتدي به طاعة لله لأنه مثلا كان عنده علم، وهناك من يقتدي به ليتقرب منه، وهناك من يقتدي به لأمر آخر، لكن يلتقي الجميع على المحافظة على الخير. أغراض الناس من وراء ذلك مختلفة، ولكن كل واحد ربما عنده غرض، ولكن المهم أن صلاح الأمير والحاكم والوالي يعني صلاح لرعيته. وإذا صلح العلماء وصلح الأمراء صلحت الأمة، لأن هؤلاء يبينون الأحكام وهؤلاء يقيمون الأحكام، هؤلاء يبينونها ويعلمونها ويعظون ويوجهون، وهؤلاء يحوطون الأحكام ويعزرون ويقيمونها هؤلاء يقيمونها باللسان، وهؤلاء يقيمونها بالسنان. قولوا بالسنان. إن الله لا يزع بالسلطان، لا يزع بالقرآن، لا بد من اجتماع هذا وهذا. لهذا وجه عمر الخطاب إلى عماله. ثم يعني هذا الأثر تعو فيه نصيحة، والنصيحة كما تعلمون الأحاديث فيها متواترة، نصيحة المؤمن لأخيه، فكيف إذا كان من الخليفة إلى عماله؟ ثم عمر لا يمكنه أن يخاطب الناس كلهم فردا فردا، فيخاطبهم من خلال عماله والحكام تاع الأقاليم، لأن الحكام والعمال وسيلته إلى رعيته، فخاطبهم بهذا. ولا نصيحة، يعني النصيحة في الدين مقدمة على غيرها. أنت مطلوب منك بقى تنصحه إذا رأيته مثلا يشتري شيئا يعني مثلا ليس كما يظنه هو، فتنصحه في أمور دنيا، مطلوب ولا لا؟ وإذا استنصحك فانصح له. لكن إذا كانت هذه النصيحة تتعلق بالدين فهي مقدمة على غيرها، مقدمة ولا لا؟ مقدمة. وأي شيء بعد الشهادتين هو أعظم ما في الدين؟ الصلاة. فنصحه في هذه المسألة، وكتب إليهم كتابا يبين لهم فيه ماذا؟ أوقات الصلاة. لكن ما بدأش ببيان أوقات الصلاة، بس بدأ قال إن أهم أموركم عند الصلاة. قوله إن أهم أموركم عند الصلاة معنى أقر بأن هناك أمورا مهمة، يعني هو الحاكم مش غير يصلي، مش غير يصلي، لكن أهم، إن أهم أموركم عند الصلاة. سبحان الله، ماذا بعد الصلاة؟ يعني قبل الصلاة ماذا؟ إن أهم أموركم عندي الصلاة، معنى هناك أمور مهمة، ولكن أنا أرى بأنها، وهو كذلك، إن أهم أموركم عندي الصلاة. إن أهم أمركم، إذا قلنا أمركم معناه هو مفرد مضاف، فيكون عام، يكون عام، لأن المفرد المضاف وإذا كان أمور راه عام بلفظه بجمعه كلاهما يدل على العموم. إن أهم إن أهم أمرك إن أهم أمركم عند الصلاة. إذن كما قلنا دل على أن هناك أمور للحكام والعمال في هذا، ولكن أهمها الصلاة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفيه دلالة على أن أمر الصلاة لا ينبغي أن يترك للأفراد، اللي يبغى يصلي يصلي واللي ما يبغى ما يصلي ما يصلي. لا لا، لهذا ورد في الحديث عن الأمراء عن الحكام وعن الأمراء لا ما أقاموا الصلاة. والحمد لله ما زال عند المسلمين شيئا من هذا، شيء من هذا، وهو أن الدول تعد مواقيت الصلاة وترسلها وتعممها. فهذا بقية من خير، وهو أن أوقات الصلاة معروفة، يعني ليس هناك من يعني المفروض في بلدان المسلمين أن تكون هناك هيئات الحسبة مثلا يأمرون الناس وقت الجمعة بأن يقصدوا، هذا بلع والله. وقت الأذان مثلا يستخلف الإنسان إذا كان قريبا يمكن أن يذهب إلى المسجد، إذا كان بعيدا يصلي في سوقه جمع على بأس، فهذا من محافظة على الصلاة. وأذكر أنني كنت في جدة منذ سنوات، جينا مارين ما أذكر لكم هذا العام بك، كنا مارين وقت الأذان ورأيت أحد الباعة، جاء شخص ليشرب عنده عصير، فقال المؤذن الله أكبر رد درهمه. هو لا يحرم، لا هذا إنما يحرم في الجمعة، ولكن يعني هو أذن المؤذن. قالوا بعد مع أنه كونه يسلم له كأس متاع العصير وشد الدراهم هذا كم يستغرق دقيقة، لأن الإنسان ينبغي أن يضع بينه وبين الأمور المنهي عنها حاجز. طيب خلاص، لأن ربما هو يمد لي عاود يجي واحد آخر يشوف الآخر يشرب يعاود يمد لي كيف. وأذكر أيضا أمر آخر في جدة منذ عقد من الزمن، كنا هنالك فجاء شخص دخل إلى مطعم، فكان الظهر قريبا، هو الذي يدخل إلى المطعم كم يبقى مش يأكل يعني أول، قال له تأخذ الأكل معك ولا تأكل هنا؟ قالوا نأكل هنا. إذا أعد لك أكلا تأخذه فلا بأس، أما أن تأكله هنا ما. الأمة إذا حافظت على الصلاة حافظت على غيرها. إن أهم أمركم عند الصلاة. كاين أمر آخر يشار إليه هنا إخواني، وهو أن الأعمال التي في الأمة، هناك بعض الدول المعاصرة أحيانا تقسم الأعمال التي في الأمة إلى أعمال منتجة وأعمال غير منتجة. الأعمال المنتجة كما الأعمال الاقتصادية والمالية والهيئات التي لها مداخين، ولا القطاعات غير المنتجة وين تصنفوا الحفاظ على الصلاة
غير منتجة.
لو كذا كان بغيت تصنفها بالمقاييس العصرية محافظة مش غير التعليم، مش غير الصلاة هنا مثلا، التعليم في أي القطاعات تدخله، يعني في التقسيمات المعاصرة
غير منتج.
لكن أنت إذا كان قلت هذا غير منتج، هؤلاء الذين يقومون على شؤون الأمة وشؤون الدولة يعني من أين أتوا؟ هل يأتوا من التعليم؟ إذا ما تعلموا وين راه إنتاجا؟ هذا في الإنتاج يكلفه العقل الفاسد غير المربى. ولذلك هذا التقسيم في الحقيقة فيه شيء، هذه الاعتبارات ليست صحيحة. العناية ينبغي أن تكون بمجموع قطاعات الأمة، ولا سيما القطاعات التي هي كالأساس لوجود الأمة، لشخصية الأمة، لأصالة الأمة. هذه القطاعات ينبغي أن تعطى لها الأهمية. لكن هذا موجود في الدول اليوم، يعني في الوزارات في القطاعات في كذا، ينبغي أن ينظر في هذا. فالإنفاق في هذه القطاعات ليس تضييعا للمال، بل هو استثمار للمال، لأنه تربية للناس. ومن يسير تلك القطاعات الأخرى المنتجة؟ إنما يسيرها الناس، إذا كان هؤلاء الناس صالحين حوفظ على فروة الأمة وعلى أموالها وعلى مصالحها وعلى العدالة فيها، وإذا كان الأفراد غير صالحين فما جدوى تلك القطاعات المنتجة؟ ستتبدد وستذهب هباء منظورا. ولذلك ترون أن عمر الخطاب أوصى بالصلاة، إن أهم أمركم عندي الصلاة. قوله فمن حافظها أشخاص فمن حافظها يقصد تعلمها، عرف كيفيتها وأحكامها وشرائطها، لأنه قال حافظها وحافظ عليها، فقدم التعلم على الفعل، يعني هو يفعل. وكثير من إخواننا يجي يصلي هو مولى 70 سنة مازال ما يعرفش بعض الأمور التي لا بد منها في الصلاة وإلا بطل. ليه؟ يعني هو يصلي، كل المفروض الإنسان قبل أن يفعل تعلم.
زيادة الفعل خير من زيادة الفعل.
ولا تقف ما ليس لك به علم. العلم سابق والعمل لاحق. العلم إمام والعمل مأموم. والإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فمن حافظها وحافظ عليها، يعني ذلك العلم الذي تعلمه، لا هو قرأ كتاب مطول في الصلاة وفي أحكامها، لا تقرأ ليقيمها. فمن حافظها وحافظ عليها. كاين أمر آخر أقوله قبل أن أستمر في هذا الأثر. أولا عمر بن الخطاب سلك مسلكا تربويا عظيما. ما هو؟ ثم كتب لهم رسالتين، لأن خطابين، لأن قال ثم كتب، ثم وش في تفيد العطف ترتيب مع معنى هنا هذا كتاب آخر. الكتاب الأول ما ذكر لهم فيه لا صلاة ولا شيء، لا 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 وقت ولا شيء، ساكن ذكر لهم فيه ذكر لهم المحافظة، أهمية الصلاة عنده وفي الشرع. والأمر الثاني يعني ارتباط المحافظة على الصلاة بالمحافظة على بقية الدين، وارتباط تضييع الصلاة بتضييع بقية الدين. هذا ذكره في الأول. تعرفوا كيف هذا؟ يعني مثلا انت تجي في العيد يقول لهم يا جماعة اتكبروا دبر الصلوات من الظهر نتاع اليوم الأول حتى الصبح اليوم الرابع، وهكذا تقولوا مليح هذا، صح مش ما تبين لهمش أهمية التكبير وما معنى التكبير في العيد، وكونه تكبير في مع الأمور العظيمة ليكون الله كبيرا في نفوس المؤمنين أكبر من كل كبير، وتبين لهم مثلا التقاء الفرح مع التكبير حتى لا يطغى الفرح فيخرج عن حده ويفلت من حظيرته وينتقل إلى فساد. ثم ارتباط الفرح بالتكبير. ولماذا يكبر في الحالات العظام والأوقات العظيمة؟ وما علاقتك وأنت تكبر بأهل عرفة ومنى؟ لأنك تتشبه بأهل الخير والفلاح، والتشبه بكرام فلاح، يعني هذا تقدمه بين يدي بيانك للأحكام، مش الأحكام تحطها هكذا أمور تقنية ما عندها حتى، يعني بحيث لا تقر في نفوس الناس ولا يقبلون عليها، لأن من شأن الناس إذا بينت لهم هذا الصلاة أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة، هو يوريها الناس. من حافظ على الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواه أضيع. هنا إذا ذكرت له هذا كالتمهيد فإنه يتشوق ويتشوف إلى معرفة. هناك مدينة ذات حدائق غناء ومياه دافقة وهواء معتدل وكذا، أين هي؟ كيف؟ فهكذا. ولهذا المؤلفون والكتاب عادة يذكروا الحكمة على المشروعية في الأول، كيف؟ يذكروا الحث الحظ على الشيء قبل أن يبينوا. والفقه عدنا في العصور المتأخرة خلا من هذا، خلا من هذا. إحنا لا نلوم أحدا، ولكن الفقه عندما فرغ خلا من هذه الأمور من هذه المعاني الناس ما لم يشبع فضولهم إن شئتم، لم يعمر الفراغ الذي في نفوسهم، ايش تحتاجوا؟ عارفوا انتم واش احتاج احتاجوا لواحد اخر اللي يملأ لهم هذا الفراغ. اشكون اللي يملأ لهم هذا الفراغ؟ يروحوا للزهده، يروحوا اللي يشوقهم، يروحوا اللي يربطهم بالمعاني ذي العظيمه التي في الدين. يشوفوا، فهمت كيف؟ فهناك فراغ في نفس الانسان بما يعمر، لا يعمر بالتقنيات برك، لا، هذه الامور لا بد منها. قال فرائض الوضوء سبعه، لا بد منها، ولكن بين لي الوضوء هذا وان فيه مغفره الذنوب، وان الذنوب تتحات والخطايا تذهب وتنزل مع كل قطره من قطرات الوضوء. كي تبين لي هذا تربطني بربي سبحانه وتعالى وبمثوبته وبابتغاء وجهه، ثم بعد ذلك تبين لي هذا الوضوء. فلا بد من الامرين ولا يستغنى باحدهما. الفقه لا ينبغي ان يستغنى باحد جناحه عن الاخر، وهذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه الفقه عند المسلمين في هذا العصر. وما كانش ثم مانع باه يجمع الانسان بين الامرين. واسلافنا كانوا يجمعوا، لما ترجع الكتب وشرح الحديث وكذا يبين لك الحكم ويبين لك هذا، لكن من بعد حدث هذا الانفصال، فاصبح هذا العلم نتاع الرقائق ونتاع المثوبه ونتاع كذا شيء، والفقه
شيء اخر.
انا مهندس نبين لك الخطه كيف تبني دارك وروح تربح، خاطيني وخاطي الامور الاخرى. لا، الفقه ليس هذا، الفقه هذا وهذا. ولهذا قال هنا، شوفوا المقدمه قبل، قال ما كتب الى عماله ان ان اهم امركم عندي الصلاه، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. ثم كتب، ثم بين طبيعه الحال، هذا مش لازم وواجب، من خالفه فقد خالف الحق، لكن هذا مرغوب ومطلوب. ثم شوفوا الصلاه، صلاه القران شد. وانها لكبيره الا على الخاشعين، هذا تهويل من لامرها وتعظيم لها، بحيث ان من ذا الذي يصلي صلاه حقيقيه كما ينبغي. طيب، من الحظ عليها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، بالله عليكم، الصلاة اللي يصليها الإنسان وهو غائب يستعين بها على متاعب حياته، لما يذوقهاش ما يخشعش منها. هذا كله من بيان أهميتها والحظ عليها وبيان المصالح التي فيها. وأقم الصلاة لذكري، هذا قاله الله لموسى عليه السلام لتذكرني فيها، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. يعني إذا خالت صلاتك من ذكر الله والارتباط به، وين راهي؟ وكذلك في بداية سورة المؤمنون ابتدأ الله الصفات الممدوحة بها وختم بها، قال المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، هذا لب الصلاة، وختم بها والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكذلك في سورة المعارج عندما استثنى الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات الذميمة في الإنسان، وهي البطر والكبر ووقت الرخاء والقنوط والألم والانقباض والجزع وقت الشدة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، واختم من بعد الذين هم على صلاتهم حافظون. اختم بذي وذي، كما بدأ بالتوحيد، كما بدأ بالتوحيد جيتك المنهيات في سورة الإسراء واختم به، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، واختم به في الأخير ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. معناها الشرك شر في الدنيا وشر في الآخرة، في الدنيا مذمة وانحطاط وظنك، وفي الآخرة جهنم. فهذا وجهه. إذن العناية بحكم المشروعية وبالمنافع التي في العبادات وفي المعاملات ينبغي أن يكون كالتمهيد قبل بيان أحكامها وتفاصيلها، حتى يتشوف الناس إلى معرفة ذلك. لهذا قال فمن حافظها وحافظ عليها حفظ دينه. ليه حفظ دينه؟ إما لأنها معظم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفات. الحج ما هوش غير عرفة وحده، وإنما معظم ما في الحج نظرا لضيق وقته اللي فاتوا خلاف الطواف مثلا والسعي، والله يمكنه أن يتدارك لأن وقته هو شاب، إما أن يكون معنى فقد حافظ دينه من هذا المعنى، وإما أن يكون المعنى أن من حافظ على الصلاة كما ينبغي هذا بقية أمور الدين لا بد أن يحافظ عليه، إما هذا وإما ليه؟ لأن الصلاة أعظم ركن بعد شهادتين، ولأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، ولأنها مناجاة لله تتجدد في اليوم والليلة مرات وكرات، فإذا أضيف إلى ذلك النوافل والرواتب التي قبلها وبعدها وغيرها فيصبح الإنسان مرتبطا بالله في كل وقت، فإذا ارتبط به وراقبه وخشع فيها كيف يفرط في بقية أعماله؟ لهذا قال من حافظها غير وحافظ عليها حافظ دينه. الدين يا إخواني عقائد، الدين ثلث أمور، عقائد هذه البداية، وأعمال لا تصح بدون العقائد الصحيحة، لا تصح، وأخلاق تترتب على الأعمال، الأعمال الصالحة إن لم تنتج الأخلاق الفاضلة في الدين لم تثمر ثمرتها. ما نقولش واحد ما تصليش، يعني واحد ما يصليش نشوفه أنا مثلا يأكل أموال الناس بالباطل، يغتاب الناس، يضيع وقته، يفعل المحرمات، أنا لا أقول له لا تصلي، ولكن مما استيقنه أنه لا يصلي الصلاة التي شرعها الله ورسوله. والله لو صلى تلك الصلاة التي شرع الله ورسوله لقادته ولا بد إلى رعاية بقية أمور دينه، إذن هذا فيه خلل. ولهذا تلك المرأة التي كان يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها قالوا غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، لأن هذه العبادات لم تثمر ثمرتها. لن ينال الله لحومها ولا دماء، أذبح الأضحية على روحها، أذبح طيب، لكن لماذا ذبحتها؟ تطيع ربك لتتسنن، يعني مش مجرد شكل برد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فقط مش هذه الصورة الظاهرة. إذن العبادات تنتج ماذا؟ الأخلاق الفاضلة. العقيدة الصحيحة معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وخشيته تقودك إلى طاعته، وطاعته وعمل العبادات والمعاملات التي شرعها الله ورسوله تقودك إلى الإحسان. هذا المذكور في ليس البر، ذكر ربي العقائد ثم بعدها الأعمال ثم بعدها الأخلاق، اختم بها رتبها هكذا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ومن بعد قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن من حافظ على الصلاة حافظ على دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. كلمة أضيع أفعل تفضيل على غير المعتاد عند النحاة، وهو أنهم يقولون إن الفعل الذي يصاغ منه أفعل التفضيل وأفعل التعجب ينبغي أن يكون ثلاثيا، وضيع وأضاع رباعي فلا يصاغ منه، لكن بعض النحاة قالوا يجوز ذلك وإن كان ذلك بقلة، ومنه هذا الوارد فيما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عماله. ويقول النحاة إن من أراد أن يصوغ أفعل تفضيل أو أفعل تعجب من الفعل غير الثلاثي عليه أن يتوسل إليه بأمر آخر، وهو ما أشد تضييع فلان للصلاة أو ما أعظم تضييعه للصلاة، كيف؟ فيتوسل إليه بأشد أو أشديد أو
أكبر
أو أكبر أو نحو ذلك، كما يقول ابن مالك رحمه الله، وأشد أو أشد أو شبههما أو شبههما يخلوهما بعض الشروط عدما. وأذكر لكم بيتين احتج بهما أو ذكرهما صاحب المنتقى، وإنما أذكرهما لما رأيت فيهما من خلل يفسد المعنى، يفسد المعنى. البيتان في المنتقى، ومن عنده المنتقى منكم يمكن أن يرجع إليه فيجد في بدايتها وماشية وماشية، وكلمة ماشية في الحقيقة تحريف يفسد المعنى، والصواب كما يعلم ذلك من الرجوع إلى كتب اللغة للوقوف على هذا البيت ذكر الشن والشنة التي هي القربة، فليصحح هذا في المنتقى، ولا أرغب في الإطالة في ذكر هذا الأمر. نعم نعم.
قول عمر رضي الله عنه هذا يتوي اجتماع عليه، ذلك في حجة عن القائلين بالمحاسب في المسألة عنه، وهو عربي خوح.
هذا الذي قلناه، قلنا بأن هناك إن بعض النحاة قال لا بأس بالصياغة، لا بأس بهذه الصياغة وإن كانت قليلة، بعضهم قصرها على الفعل الرباعي كما ضيع وأضاع، معليش ما دام وقفنا في الميلود نذكر البيتين هذا ونختم بهم لأن الوقت راه كذا ينتهي حتى لا تطغى حصة على حصة. البيتان هما احنا نذكرهم كما قلنا للتصحيح، هي في المنتقى وماشية خرقاء، هي في المنتقى كهذا وماشية خرقاء واهية الكلى سقى بهما ساق ولما تبللا بأضيع من عينيك للماء كلما تعرفت ربعا أو تذكرت منزلا. أحيانا المعاني الجميلة يحول بيننا وبين الوصول إليها العبارات والكلمات التي لا نفهمها، هي معنى جميل ولكن والتغليف نتاعه مليح، ولكن عند من يعرف العربية الصواب في قوله وماشية وما شنتا شن، والشنة هي الوعاء من الجلد إذا كان خلقا يعني يبس بل إذا كان خلق، إذا كان خلقا احنا جبناها لاش البيت مش ما تعبوش تجوبه لاستعمال أفعل التفضيل من الرباعي. طيب نقرأ البيت مرة أخرى. المهم أن معنى البيتين وشنو الشاعر الذي هو ذو الرمى يخاطب هذا ويقول له بأنك كثير البكاء متى تعرفت على ربع كان فيه من تحبهم أو تذكرت منازلهم، وأن تضييعك للدمع وسفك الدمع من عينيك أنت أكثر تضييعا له من هذا الذي يستقي يملأ قربتين باليتين ويضعهما على ناقة خرقاء لا تعرف أين تضع قوائمها وهي مع ذلك هزيلة قد كادت كلاها تظهر بشدة هزالها. يعني بالله عليكم ذي المعنى، انت كيف تصلوا مع هذه العبارات نعاود نقرأ لكم لو تجيكم البيتين سهلين. وما شنتا خرقاء، خلاص عرفتوا الخرقاء، ما هي الخرقاء؟
الناقة.
الناقة ما لها؟ لا مازال خرقاء لا ما يسهل ذيلة، الخرقاء التي لا تتوقى ولا تضع قوائمها في الأنكنة المناسبة، يعني هو رفض عليها قرب وذوك القرب خالق وتزيد هي ما تمشيش مليح مال الملي في القرب كل شي روح، فهم كيف؟ وما شنتا خرقاء واهية الكلى هزيلة، الكلى هو من شن الكلى؟ يعني هذه المنطقة التي تسمى عند العامة بالشاكلة، وهي الشاكلة هذا أصل لها أصل في اللغة، تكون في الشات الهزيلة داخلة، ولهذا يقول الآخر لقد هزيلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فمن ذلك هذا هاتان قربتان خلقتان مملوءتان بالماء على ناقة خرق